أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: أحل لكم، أي أبيح لكم ليلة الصيام، أي في ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، أي سكن لكم. قوله تعالى: وأنتم لباس لهن، أي سكن لهن. دليله قوله تعالى:
وجعل منها زوجها ليسكن إليها.
وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. وقيل سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. قال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. وقيل اللباس اسم لما يواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله.
هنا فيه نقطتان: نقطة أن هن لباس لكم، قد يكون المقصود الحقيقة وقد يكون المقصود التوسع في العبارة، أي هن لباس لكم، لأن الزوج والزوجة إذا التلاصقا أصبح كل واحد منهم يغطي الجانب الذي يلي الآخر، فأصبح كاللباس في هذا. أو هن لباس لكم، يعني هن كالستر لكم لما يسببنه أي الزوجات من العفة للرجل. إذن يمكن يكون الكلام مقصود به الحقيقة أو مقصود به التوسع بالعبارة. أما قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، دل هذا على أن من أصبح جنوبا صومه صحيح بدليل الإشارة، وهو أنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة الصيام، ما قال إلى نصف الليل أو ثلثه أو إلى قبل الفجر بساعة، ليلة، كل ليلة الصيام الرفث. فإذا كان الزوج مباحا له أهله طول الليل، يمكن أن ينتهي من أهله قبل الأذان بلحظة ويصبح وهو جنوب، فدل هذا على أن من أصبح جنوبا من جماع فصومه صحيح. وورد عن بعض السلف شيء عن أبي هريرة ذلك، وقال: أخبرني فلان، والصحيح أن من أصبح جنوبا من جماع أو من احتلام فصومه صحيح، نعم لا يضر، لكن بشرط أن يكون ما حصل له إما في النوم أو في الليل. إذا كان نائما الاحتلام لا يفسدش، لأن النائم مرفوع عنه القلب، وإذا كان في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فأما من بعد طلوع الفجر فلا، فالشراب والأكل والنساء هذا يمنع منهم المسلم، وكذلك الغيبة والنميمة يمنع في كل وقت ولكن يتحتم على الصائم. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: كما جاء في الحديث من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه.
هذا لا يصح، هذا ما هو. أيوة. نعم.
قال في الحاشية: ورد بلفظ من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التزويج يساعد على الاستقامة ويساعد على استغلال الوقت ويكف العاقل عن كثير من الأمور ويجعله ينتج ويجعله يجد أولادا، والولد امتداد للمسلم، فإن عاش استفاد منه وتمتع به، وإن مات ينال أجرا عظيما. أيوة، ما في شيء أعظم من الولد، لأن محبته تشبه نعيم الجنة. الولد ليس من الدنيا، فهو خير، فإن عاش تمتعت به وساعدك في الدنيا وأصبح جمالا لك، وإن مات تجد الأجر فيه ويكون فرطا لك يوم القيامة عند الحوض إن شاء الله. والذين ينفرون من الأولاد ما فهموا. أيوة، الذي يقول لك الأولاد، الولد كله خير وبركة، وأحسن استثمار استثمار في الأولاد، ما رأيت ربحا أكبر من أن يستثمر العاقل في أولاده، أن يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم على الفضائل والأخلاق والنبل والتدين والعلم، هذا أعز شيء. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء، وأجلهن نجابة الأبناء. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء
أو بعد النوم. نعم.
قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قوله تعالى: فتاب عليكم، أي تجاوز عنكم. قوله تعالى: وعفى عنكم، أي محى ذنوبكم. قوله
يعني
تعالى
رفع عنكم ما كان فيه من الحرج، يعني تاب إذا رجع وعفى. فالله تعالى لما علم أن فيه العنت رفعه عنهم وغفر لهم الأخطاء التي فعلوها، فربنا كريم. نعم. فتاب عليكم من فعلكم ذلك ورفعه عنكم ومحى عنكم الذنوب التي فعلته وعفى عنكم، فعفى عنكم جعل التاب رفع، وإلا يكون الكلام تكرار. نعم. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: فالآن باشروهن،
الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك عند المحققين، الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه. قال تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقالوا يعود الصيد إلى ما كان عليه قبل إيش؟ الإحرام. وهنا فالآن باشروهن، يعني عاد إلى ما كان عليه قبل التحريم بعد النوم. نعم، هذا هو الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. نعم، هذا هو قول المحققين من الأصوليين. وكثير منهم يقول يكون للإباحة، لكن لا، هذا هو. نعم.
قوله تعالى: فالآن باشروهن، أي جامعوهن حلالا. سميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهم لصاحبه. قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فاطلبوا ما قضى الله لكم، وقيل ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد. قاله أكثر المفسرين، قال مجاهد: ابتغوا الولد، إن لم تلد هذه فهذه. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. قوله تعالى:
وابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر في المباشرة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك، أي واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد ومن المتعة ومن الأجر ومن ممارسة الشريعة والعمل بها. أيوة، اطلبوا الأجر من الله فيما كتبه لكم بامتثالكم له. نعم.
قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة بن قيس ابن صرمة، وقال
الآية الأولى في عمر وهذه في صرمة بن قيس أو قيس بن صرمة. كان عنده بستان يشتغل فيه، وجاء متعبا فقال لأهله: أعطوني طعام. قالت: نبحث لك. فمشات، فلما جاءت بالطعام وجدته نام. قالت: خيبة. وكان إذا نام الرجل أو صلى العشاء يحرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى تغرب الشمس من الغد، فلما على النهار أغمي عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية وفرح بها المسلمون. فالآية الأولى في عمر وهذه في صرمة، هذا الذي يشير له البغوي. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة ابن قيس ابن صرمة، وقال عكرمة: أبو قيس بن صرمة. وقال الكلبي: أبو قيس صرمة بن أنس ابن أبي صرمة. وذلك أنه ظل نهاره يعمل في أرض له وهو صائم، فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر وقال لأهله: قدم الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه شيئا سخينا، فأخذت تعمل له سخينة. وكان في الابتداء من صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب. فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام، وكان قد أعيا وكل، فأيقظته فكره أن يعصي الله ورسوله فأبى أن يأكل، فأصبح صائما مجهودا. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، فلما أفاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا قيس، ما لك أمسيت طليحا؟
طليحا يعني مجهودا، أيوة الطليحة المجهود نعم أو المتعب
قال
أو
في
الذابل نعم.
قال في الحاشية الطليح الساقط من الإعياء والجهد والجهد والهزال.
الساقط من الإعياء والجهد والهزال نعم نعم متقارب نعم.
قال له يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحا؟ فذكر له ماله فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار من سواد الليل. سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل ابن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
فأخذ عدي بن حاتم حبل أبيض وحبل أسود ووضعهما تحت وسادته، فلما قرب الصبح لم يتبين، فجاء وأخبر بذلك أنه ما تبين له. قال له إنك امرؤ عريض الوسادة لأنك تريد أن تأتي بالفجر تحت وسادتك، فنزلت من الفجر ففهم الصحابة. كانت أول نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلما لم يفهموا نزلت من الفجر ففهموا رضي الله عنهم. نعم.
عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعده من الفجر، فعلموا إنما يعني بهما الليل والنهار. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال
عن عدي بن حاتم قال
لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. رواه البخاري. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. رواه البخاري في الأذان. واعلم أن الفجر فجران، كاذب وصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا كذنب السرحان يصعد إلى السماء، فبطلوعه لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا ينتشر سريعا في الأفق، فبطلوعه يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم. قوله
المهم إذا طلع الفجر لا يؤكل ولا يشرب، وما ورد عن السلف هذا إما منسوخ وإما لقرب الليل من النهار. والأذان الثاني لا يعني يقام إلا بعد طلوع الفجر، والأذان الأول قبل طلوع الفجر، فمن أكل أو شرب بعد الأذان الثاني يعيد صومه. وورد عن بعض السلف أنه قال إذا أذن وفي يديك الإناء فلا تنزله حتى تأخذ حاجتك منه. وسبب الخلاف في هذا قوله حتى يتبين وكلوا واشربوا، والتبين لا يكون إلا بعد دخول الوقت بشيء، أول دخول الوقت لا يتبين ولكن يحتاج إلى مدة ليتبين. هذا الذي أراد أن يقول الناس هذا هو دليلهم. ومما يقوي ما ذكرنا أنه كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية، إذن يجعل بين السحور وبين الأذان فاصلة. ولا يتم الصوم إلا بأخذ جزء من الليل قليل في أول الصيام وفي آخره، يتم الصيام بترك جزء من الليل في أول الصيام وفي ترك جزء من الليل في آخر الصيام. إيضاح ذلك أنه لا إذا غربت الشمس لا بد أن يتأخر عن الأذان بدقيقة أو بنصف دقيقة حتى يدخل جزء من الليل. وفي الصباح يكف عن الطعام والشراب قبل دخول الوقت ولو ثواني حتى يكمل الصوم. أيوة. التعجيل بعد الدخول، التعجيل يكون بعد الدخول، أما قبل الدخول لا يقال له تعجيل. أيوة. طيب طيب ما دام قال الله أكبر طيب ما يضر. تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت حصل الفطر. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وقد نويتم الاعتكاف في المساجد، وليس المراد عن مباشرتهن في المساجد، لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف. والعكوف هو الإقامة على الشيء، والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله، وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد، فنهوا عن ذلك ليلا ونهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم فالجماع حرام في حال الاعتكاف ويفسد به الاعتكاف، أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم، وهو أظهر قولي الشافعي كما لا يبطل به الحج. وقال الطائفة: يبطل بها اعتكافه، وهو قول مالك، وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصوم. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قوله تعالى
هذا الاعتكاف الأئمة فيه بين تسهيل وتضييق، فالشافعي سهل الاعتكاف وقال لا يلزمه الصوم ولا يلزم يوم ولا ليلة، يمكن يعتكف ساعة أو لحظة، وله أن يشترط ويخرج. ومالك يعني ضيق في الاعتكاف وجعله عبادة خالصة للآخرة ولا يشرك فيها شيء من أمور الدنيا، فهي عبادة متمحضة للآخرة، ولذلك هي مكروه عنده الاعتكاف، عند المذهب مكروه إلا لمن يثق بأنه يقوم به. يقول لا تقرأ العلم إلا بنية العبادة، أما تقرأه بنية أنك تتعلم أو تقرأ القرآن بغير نية العبادة هذا لا ينبغي، لأن القراءة لها تعلق بالدنيا والعلم له تعلق بالدنيا، والاعتكاف عبادة محضة للآخرة فلا يعمل فيها شيء من أمور الآخرة، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وبعضهم قال في المساجد الثلاثة، وبعضهم قال في المسجد الذي يجمع فيه، وبعضهم قال يجوز في كل مسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون، فكل مسجد له إمام وتصلى فيه الصلوات الخمس فيجوز للمسلم أن يعتكف فيه، إلا أن بعض العلماء كالمالكية قالوا لا يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه، فإذا اعتكف في مسجد لا يجمع فيه وخرج من المسجد بطل اعتكافه. وقال المحققون من المالكية ومن غيرهم هو الجمعة واجبة عليه، هذا مثل حاجة الإنسان، فيذهب ويصلي ويرجع ويبقى اعتكافه صحيح، كما أنه إذا اضطر إلى الحاجة يخرج لقضاء حاجته، والجمعة فرض عين وهو اعتكف في المسجد فيصلي ويرجع لمعتكفه، وهذا كأنه يعني أقوى، لكن خروج من الخلاف. لا ينبغي للمسلم أن يعتكف إلا في مسجد في جماعة، ولا يخرج إلا لحاجته، وكان إذا دخل لا يسأل عن مريض ولا يسأل عن شيء، وكانت عائشة إذا اعتكفت دخلت البيت لحاجتها وهي تمشي تقول كيف حال فلان، لا تقف تسأل عنه من غير أن تقف، وهي عبادة جيدة إذا قام بها الإنسان بالطريقة المطلوبة، قراءة القرآن وذكر الله والاستغفار والصلاة والسكوت. أما يجلس ناس وأنا اعتكفت وانت اعتكفت ونجلس ونعملها كل واحد يأتي برواية ويأتي، لا لا، الاعتكاف ما هو لهذا، ولذلك الواحد إذا اعتكف ينبغي أن يكون عنده محل ما يكون حول ناس، الحال يقرأ القرآن ويستغفر ويذكر الله ويلتجي إلى الله، هذا هو الاعتكاف. أما يجلس مع بعض ويستمر ويتكلم هذا أحيانا يكون النفع فيه قليل. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى تلك حدود الله، يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف، حدود أي ما منع الله عنها. قال السدي شروط الله، وقال شهر بن حوشب فرائض الله، وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وحدود الله ما منع الناس من مخالفتها. قوله تعالى فلا تقربوها،
أي تلك المعالم التي بين ما أباح لكم وما حرم عليكم، فلا تقربوا الحدود التي هي الحرام، ولذلك ورد الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. فالذي يريد أن يحتاط يجعل بينه وبين الحد قليل حتى لا يقع فيه، كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ولذلك المتقي يترك جزء من الحلال خوف من الوقوع في الحرام، أي تلك معالم حدود الله، فلا تقربوا المحل الذي جعله حرام. مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات. وفيه نقطتان في الصوم نشير إليها بإيجاز. النقطة الأولى: من أكل أو شرب ناسيا، عند المالكية لا إثم عليه ولكن يقضي هذا اليوم، لأنه قال فعدة من أيام أخر، وقال ولتكملوا العدة، فإذا شرب لم يكمل العدة فلا إثم عليه ويعيد هذا اليوم. الجمهور قالوا إذا أكل أو شرب ناسيا فأطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. ومما يقوي هذا ورد في الأحاديث: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه. والحديث ثبت، ومالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالحديث صح وهذا مذهب الجميع، لأن كل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث، وقد صح الحديث فهذا هو المعتمد. النقطة الثانية: الشافعي ومن معه نقحوا قضية الإفطار في رمضان بالجماع بطريقة واحدة بالنقص، لأنه جاء أعرابي وقال أهلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له اعتق رقبة، قال له لا أستطيع، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مقتل فيه 60، فقال له تصدق بهذا، قال له على من أفقر، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطعمه أهلك بأبي وأمي. فمالك الشافعي نقح هذا بشيء واحد، وهو بأن كل الكلمات ليس لها جواب إلا وقعت أهلي في نهار رمضان، هي اللي يصلح الجواب اعتق رقبه. مالك نقحه بالزيادة ومن معه، قالوا اعتق رقبه لأجل انتهاك الصوم، فسواء انتهكه بالأكل أو الشرب أو الجماع فلا بد أن يكفر. إذن المالكية نقحته بالزيادة وبالنقصان، والشافعية ومن معه نقحوه بالنقصان، وقالوا لا يلزم الكفارة إلا من أفطر بالجماع، أما غيره فيأثم ويقضي اليوم ولا كفارة عليه. والمالكية ومن معهم قالوا العلة هو انتهاك رمضان سواء بالجماع أو بالأكل، وكل من القلن وجيه وله دليل، ولطالب العلم أن يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة، إذا اختلف الأئمة فينبغي لطالب العلم أن يتمه، يختار ما يرى أو يختار قول هذا لكن يرفق بالمخالف. وغالبا أقوالهم تكون تعتمد على النصوص وتعتمد على السنن، وكل واحد اعتمد على جهة، وإذا اختلفنا كل واحد منا يأخذ بما يرى ولا يضيع هذا الشيء للود. والصحابة اختلفوا والتابعون والأئمة، كل مذهب في داخله المذاهب الثلاثة، كل مذهب من المذاهب الأربعة في داخله بقية المذاهب الثلاثة لمن تعمق في المذهب. فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي والبويطي والإمام أحمد وعبد الله وصالح ومالك وابن القاسم وأشهب وعبد الله بن وهب، فكل مذهب في داخله بقية المذاهب. وينبغي أن نعلم أن الخلاف لا يذهب للود قضية، إذا اختلفنا فالخلاف لا يذهب للود قضية. واحد يضع يديه هنا في الصلاة، واحد يضعها هنا، واحد يضعها هنا، واحد يفترش، واحد يتورك، الأمر سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت عنه الروايات، هذا أخذ برواية، هذا أخذ برواية، فالأمر سهل فيها يا أحبتي. ولذلك نحن دائما نقول في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، ثلاثة قروء. مالك قال الطهر، الإمام أحمد قال الحيض، إذا كل من القولين صحيح، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، لك دليل ولا دليل عندي أكون معك، لي دليل ولا دليل عندك تكون معي. هذا الشيع بيننا يقل الخلاف، قصدي دليل ناهض. أما أنت تستدل بآية منسوخة أو حديث موضوع هذا لا يعتبر دليل، قصدي دليل ناهض، دليل حجة. نعم نكتفي.
وحدود الله ما منع الناس من مخالفتها، قوله تعالى فلا تقربوها أي فلا تأتوها، قوله تعالى كذلك أي هكذا، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي لكي يتقوها فينجوا من العذاب. جزاك الله خيرا.